أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاجتهاد، وأخذنا تعريف الاجتهاد وشرائط الاجتهاد، ووصلنا إلى أصل جديد وهو الأصل الثالث عقده المصنف رحمه الله في بحث التخطئة والتصويب. نقول من الواضح أن الله تبارك وتعالى قد كلفنا بتكاليف وأثبتها على كل مكلف، وهذه التكاليف موجودة في اللوح المحفوظ، وهذه التكاليف على قسمين: تكاليف اعتقادية نظرية، وتكاليف شرعية عملية. فهنا هذه التكاليف من الواضح أن الله تبارك وتعالى أرادها منا، لكن ليست كلها بهذا الوضوح، ولذلك قلنا بوجوب الاجتهاد وجواز التقليد على ما سيأتينا بعد قليل. خب، لو اجتهد المكلف أو المجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي، فهنا إما أن يصيب اجتهاده الواقع أو يخطئ في اجتهاده للواقع، فقد يحكم الله تبارك وتعالى على الشيء بالوجوب ويضع له الأدلة ويجتهد المجتهد ويصل أيضا إلى الوجوب، فهنا أصاب الواقع. وفي بعض الأحيان يخطئ الواقع، من خلال بحثه يخطئ الواقع، فيكون ما يحكم به الله هو الوجوب، لكن ما يحكم به المجتهد هو شنو؟ مثلا الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة بل في بعض المواضيع. إذا عرفنا هذه المقدمة، نقول قد يختلف المجتهدون فيما بينهم في الوصول إلى هذه التكاليف، وهذا الاختلاف بينهم إما أن يكون في الاعتقاديات وإما أن يكون في من؟ في الشرعيات. أما اختلافهم في العقليات، في الاعتقاديات التي هي أدلتها عقلية، فهنا المصيب منهم واحد والآخر مخطئ قطعا، والآخر مخطئ، الآخر مخطئ وآثم أيضا. خب، لماذا أن المصيب واحد؟ يقول لأن الحق واحد في العقليات، لأن الله إما أن يريد هذا التكليف أو لا يريد هذا التكليف، إما أن يريد هذا الاعتقاد أو لا يريد هذا الاعتقاد. أما أنه يريد هذا الاعتقاد ويريد مناقضه، هذا ليس بصحيح. وأما أن المخطئ آثم، يقول لأن الله تبارك وتعالى كلف هذا الإنسان بهذا التكليف مع وضع الأدلة ونصب الأدلة على ذلك، فالمخطئ لهذه الأدلة يكون هو المقصر في الوصول لمن؟ إلى هذا الاعتقاد. ولذلك يبقى هذا التكليف ملاحقا ومشتغل الذمة به هذا المكلف وهذا المجتهد، فإذا لم يأتي به فسوف يكون آثما. طبعا خالف بعض العلماء، قالوا لا، المخطئ ليس بآثم. ليش؟ لأنه بحث ولم يصل. المصنف يقول هذا كلام شاذ لا يمكن المصير إليه، لأن الله تبارك وتعالى مع تكليفه بالاعتقاديات جعل هناك أدلة واضحة يمكن المكلف الوصول إليها، فإذا لم يصل إليها فهو المقصر في هذا الجانب. هذا في مسألة الاعتقاديات. إذن عندنا مصيب واحد والآخر مخطئ، والآخر المخطئ أيضا يكون آثما. أما في الشرعيات، فإذا اختلف أيضا المجتهدون فيما بينهم، فهنا نقول إما أن يكون على هذه الشرعيات التكاليف الشرعية دليل قطعي واضح يمكن الوصول إليه، فهنا إذا أفتى المجتهد على خلاف هذا الدليل الواضح فسوف أيضا يكون مخطئا، وأيضا يكون شنو؟ آثما ومعاقبا. لماذا؟ لأنه نصب الله تبارك وتعالى الدليل واضح، فيكون عندنا المصيب أيضا حتى في الشرعيات واحد والآخر مخطئ وآثم. أما إذا كانت هذه الشرعيات التكاليف الشرعية ليست مما هي بهذه المثابة من الوضوح، بل يحتاج فيها إلى النظر والاجتهاد وكذا، فهنا الواجب على المجتهد أن يبذل أقصى ما عنده من سعة وإفراغ وسعه للوصول إلى هذا الحكم الشرعي. فإذا أصاب فبها ونعمت، وإذا أخطأ فلا إثم عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا كله فيما إذا كنا نعتقد بأن هناك تكاليف في الواقع، جيد، كلفنا الله تبارك وتعالى بالإتيان بها، فهنا إما أن نكون مصيب وإما أن نكون مخطئا. لكن يوجد بحث أسبق من هذا، وهو أنه من يقول أن هناك واقع أو هناك تكاليف في الواقع إذا اجتهد المكلف في الوصول إليها فأصابها فهو مصيب وإلا فهو مخطئ. فإن بعض العلماء وبعض الفرق ذهبوا إلى أنه لا يوجد هناك تكاليف في الواقع، بل أن الواقع ما ذهب إليه رأي المجتهد، ما توصل إليه المجتهد هذا هو تكليفك في الواقع، وليس هناك تكاليف في الواقع إن وصل إليه المجتهد فأصابها فهو مصيب وإلا فهو مخطئ. من بعضهم ذهب إلى هكذا، لكن الرأي المعروف والمتفق عليه بين جميع الإمامية وبعض أيضا فرق المسلمين أن هناك تكاليف في الشريعة في اللوح المحفوظ كلفنا الله تبارك وتعالى بها ووضع عليها الأدلة، فإن وصل إليها المكلف فأصاب فهو مصيب ولا إثم عليه، وإن أخطأ فهنا نفرق بين إما أن تكون هذه الأدلة عليها أدلة قطعية أو هذه الأحكام الشرعية عليها أدلة قطعية وأخطأها فهو آثم وإلا فهو ليس بآثم. وهو الصحيح، والرأي الصحيح هو أنه هناك تكاليف في الواقع كلفنا الله تبارك وتعالى بها غير ما وصل إليه المجتهد، فإنما وصل إليه المجتهد يمكن أن يكون موافقا للواقع ويمكن أن يكون مخالفا للواقع. قال أصل في التخطئة والتصويب: اتفق الجمهور من المسلمين على أن المصيبة من المجتهدين المختلفين في العقليات، يعني في الاعتقاديات التي يكون دليلها عقلي، التي وقع التكليف بها واحد. هذا واحد خبر إن على أن المصيبة من المجتهدين المختلفين واحد، وأن الآخر مخطئ، هذا أولا، وآثم. أما أنه مخطئ فواضح، لأنه الواقع عندنا شيء واحد، فإذا حكمنا على الأول بأنه مصيب سوف يكون الثاني المخالف له مخطئا. أما أنه آثم، قال: لأن الله تعالى كلف فيها عباد التكاليف بالعلم ونصب عليه دليلا، فالمخطئ له، يعني للعلم ولهذه الاعتقاديات العقلية، مقصر، وده هو مقصر فيعاقب، فيبقى في العهدة، يعني فيبقى هذا التكليف في العهدة فعليه أن يأتي به. وخالف، ولكن خالف في ذلك شذوذ من أهل الخلاف، وقالوا: لا، لا يوجد عليه شنو إثم. قل: هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الله نصب هذه الأدلة العلمية وهو مقصر في الوصول إليها. قال: وهو بمكان من الضعف، هذا فيما إذا كان في من في الاختلاف في العقليات. وأما الأحكام الشرعية، يعني وأما إذا وقع الاختلاف بين العلماء في الأحكام الشرعية يعني الفرعية، فإن كان عليها دليل قاطع فالمصيب فيها أيضا واحد والمخطئ غير معذور. مثل إيش؟ كما إذا نصبت عندنا أدلة متواترة على وجوب قراءة السورة، سورة مثلا بعد الفاتحة أو قراءة سورة الفاتحة، وهذا قال ذهب إلى عدم الوجوب، ونقول له: إن الله تبارك وتعالى وضع دليلا متواترا قطعيا على هذا الشيء، كيف أنت تخالفه؟ فإذا خالفه فسوف يكون مخطئا ومعاقبا. هذا إذا كان شنو عليه دليل قاطع. وإن كانت مما يفتقر إلى النظر والاجتهاد، يعني ليست بواضحة. فهنا الواجب على المجتهد استفراغ الوسع فيها، فإن أصاب فبها وإلا فلا إثم عليه. يقول ولا إثم عليه حينئذ قطعا بغير خلاف يعبأ به، لأنه بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم اختلف الناس في التصويب، هل أن المجتهد دائما مصيب أو أن المجتهد ربما يكون مخطئا وربما يكون مصيبا، وهذا متفرع عن من؟ على أنه هل هناك تكاليف في الواقع خلاف ما ذهب إليه رأي المجتهد أو لا. يقول فقيل كل مجتهد مصيب. لماذا؟ بمعنى أنه لا حكم معينا لله تعالى فيها في الواقع، يعني بل حكم الله تعالى في الواقع تابع لظن المجتهد، فما ظنه فيها يعني في الواقع كل مجتهد فهو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده. إذن لا واقع هناك، بل الواقع هو ما ذهب إليه المجتهد، هذا الرأي الأول. وقيل أن المصيب فيها يعني في هذه الواقع هو واحد. لماذا؟ لأن لله تعالى، هذا مكتوب عندي لأن الله، هذا ليس بصحيح، لأن لله تعالى فيها يعني في هذه الواقعة حكما معينا، حكما واحدا معينا، فمن أصابه فهو المصيب وغيره مخطئ لكنه معذور. طبعا إذا اجتهد وبذل وسعه لكن لم يصيب، فإذن ولذلك الشيعة الإمامية يسمون بمن؟ بالمخطئة، لأنهم يقولون يمكن أن يكون ما ذهب إليه المجتهد مخطئا للواقع بخلاف الآخرين. إذن هذان قولان، أيهما الصحيح؟ قال وهذا القول يعني الثاني هو الأقرب إلى الصواب، وقد جعله العلامة يعني الحلي في النهاية نهاية الأصول رأي الإمامية، جعله أنه رأي الإمامية، وهو مؤذن بعدم الخلاف بينهم فيه، لا خلاف بين الإمامية في من؟ في القول بمن؟ بالتخطئة. ثم يقول المصنف وكيف كان فلا أرى للبحث في ذلك يعني في التخطئة والتصويب بعد الحكم بعدم التأثيم، لا أرى أنه شنو كثير طائل. هم قالوا المخطئة المخطئ والمصيب وأيضا والمصوبة، قالوا أيضا شنو؟ قالوا بأنه بالنتيجة لا إثم عليهما، المصيب هو لا إثم عليه بعد، واضح. والمخطئ أيضا يقول بما أنه بذل وسعه للوصول إلى الحكم الشرعي ولم يصل إلى الحكم الشرعي فهو أيضا لا إثم عليه، فإذا كان سواء كان من المصوبة أو من المخطئ. قال وكيف كان فلا أرى للبحث في ذلك يعني في بحث التخطئ والتصويب بعد الحكم بعدم التأثيم كثير طائل، فلا جرم كان ترك الاشتغال بتقرير حججهم على ما فيها من الإشكال أوفق بمقتضى الحال. يعني الكتاب كتاب قصير فلا يتحمل الأخذ والرد، خصوصا بعد إثبات أن هذه المسألة مما لا أثر فيها، طبعا على رأي المصنف، ولا هي فيها آثار علمية جمة ذكرها علماء الأصول المحدثين. هذا هو تمام الكلام في بحث الاجتهاد. هذا الأصل الجديد يتكلم عن من؟ عن التقليد. أولا يتكلم عن تعريف التقليد لغة واستعمالا، بعد ذلك يتكلم عنه اصطلاحا، ثم يتكلم عن جواز التقليد وعدم جوازه. أما تعريف التقليد بحسب الاستعمال واللغة، فيقول والتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة. كل عمل تعتمد فيه على الغير من دون حجة ولا دليل فهذا يسمونه تقليد. هسه سواء كان العامي أخذ من المجتهد أو المجتهد أخذ من من؟ من غيره، أيضا من دون اعتماد على دليل، فهذا يسمونه أيضا شنو؟ مقلد. ومن هنا يتضح لنا أن الرجوع إلى النبي أو إلى الأنبياء مع أن أخذنا منهم آراءهم، لكن هذا الرجوع بدليل وهو المعجزات. يعني نحن إنما رجعنا إلى قول الأنبياء بالاعتماد على إعجازهم على أنهم أنبياء، ثبت لنا أنهم أنبياء، فإذا هذا اعتماد على قول الغير بدليل. وكذا رجوع العام إلى المجتهد أيضا هذا ليس من دون دليل، وإنما لأجل وجود الأدلة التي قالت بجواز التقليد، فهذا أيضا لا يسمى أيضا شنو تقليد، هذا على حسب المعنى الاستعمالي اللغوي. لكن بحسب الاستعمال العرفي أو الاستعمال الاصطلاحي للتقليد يكون هذا رجوع العام إلى المجتهد يكون تقليدا بحسب العرف، يقول عنه أنه شنو مقلد، وإن كان هو عنده دليل على أصل الرجوع لمن إلى جواز الرجوع إلى المجتهد، لكن في كل مسألة هو ما يعرف شنو دليلها، مثلا لماذا تجب أو لا تجب جلسة الاستراحة، المقلد ما يعرف هذه دليل هذه المسألة، ومع ذلك يأخذ برأي المجتهد، فهذا بحسب العرف يقولون عنه أنه شنو مقلدون. طب إذا اتضح عندنا التقليد وهو رجوع الغير إلى رجوع العام إلى المجتهد من غير دليل، هذا بحسب الاصطلاح، هل هذا التقليد جائز أو ليس بجائز؟ يقول أغلب العلماء ذهبوا إلى أن كل من لم يصل إلى درجة الاجتهاد فيجوز له التقليد، يعني يجوز له أن يرجع في أعماله إلى الغير من المجتهدين، هسه سواء كان هذا العام عام محض أو ليس بعام محض، العام المحض يعني ما عنده أي دليل على أي مسألة من الأحكام الشرعية، ويوجد عندنا عامي لا عامي يعني لا بأس به، يعني عنده اطلاع على بعض أدلة المسائل، لكن بالنتيجة هو ليس بمجتهد. ذهب العلماء إلى جواز الرجوع من إلى المجتهد وجواز التقليد، لكن بعض العلماء كما ذكرهم في كتاب الذكرى ذهبوا إلى أنه لا يجوز التقليد للعامين، بل يجب عليه الاستدلال والفحص بنفسه. خوف شلون هذا؟ عندما نقول لهم أنه كيف يمكن للعامي أن يكون مجتهدا؟ قالوا إيه ممكن الاجتهاد، الاجتهاد مو صعب بهذا المعنى، مو صعب ليش؟ يقول لي أنه الأحكام الشرعية يقدر يرجع لها بمسألة الإجماع، يسأل الفقهاء شنو رأيكم بها شنو رأيكم بها، إذا كلهم وافقوا فراح يصير عنده إجماع، والإجماع تحصيله مو صعب، يتبع أقوالهم ويشوف إذا صار عنده إجماع على هذه المسألة فخلاص هذا إذن دليله الإجماع وهو حصله، فيكون هو نفسه مجتهدا على الواقع، أو لا يرجع مباشرة إلى النصوص الواضحة للأئمة عليهم السلام وللنبي الأكرم صلى الله عليه وآله على كل مسألة، فإذا رجع للنصوص وشاف واضحة في هذا الحكم الشرعي فبعد علم اللي روح يقلد، هاي قدام النصوص واضحة نصوص الأئمة عليهم السلام، أو لا إذا ما قدر يوصل للإجماع ولا إلى النصوص الواضحة خلي يرجع إلى أصالة البراءة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فإذا ما قدرت تحصل الإجماع وما قدرت تحصل النصوص الواضحة الظاهرة على هذا كذا فأنت تقدر تعتمد على أصالة الإباحة. وإذا كان كذلك والكتب أيضا موجودة ومحصورة تقدر ترجع للكتب الأربعة وكلها مبوبة وواضحة، فإذا كان كذلك فبعد لا نقول بمن بجواز التقليد. المصنف يقول وضعف هذا القول ظاهر جدا، واضح يعني كيف يمكن أنه أولا ليست الأدلة كلها واضحة، بل الأدلة الواضحة قليلة جدا، ثانيا إذا تعارضت عندك الأدلة ماذا تفعل، شلون تقدر تحل هذا التعارض، ثالثا أنه أنت تقول أنه الكتب مشهورة ومعروفة صحيح، لكن من يقول أن هذه أسانيد هذه الروايات هو صحيحة، وليس كل ما دون في الكتب هو صحيح جيد، خامسا الرجوع للبراءة الأصلية له شروط، متى نرجع للبراءة، يمتى ما نرجع للبراءة، وين الحاكم وين المحكوم وين الوارد وين المورود وين المطلق وين المقيد وين العام وين الخاص وين المسائل الأصولية الدقيقة وين السيرة وين، يعني هذا لا يمكن الذهاب إليه. فإذا عندنا قولان في المسألة، أحدهما هو الأصح وهو أنه يجوز التقليد، والرجوع العامي إلى المجتهد، أما الآخر فواضح أنه باطل. الآن نريد أن نقول ما هو دليل من قال بجواز التقليد؟ قدم المصنف دليلا. أولا اتفاق العلماء، اتفق العلماء جميعا على جواز رجوع المقلد أو العامي المن إلى المجتهد في أصل الحكم الشرعي، ومن غير نكير ولا معيب في هذا الأمر، كلهم قالوا يجوز ذلك، فإذن اتفاقهم على جواز الرجوع هذا أولا. وثانيا دليل عقلي، يمكن أن نجعله دليل عقلي، بأنه لو قلتم يجب على العامي ولا يجوز له التقليد، يجب عليه شنو؟ النظر في المسائل الفقهية، فنقول هذا يجب عليه نظر، وجوب النظر والبحث والاجتهاد، إما قبل وقوع الحادثة اللي راح يبتلي بها لو بعد وقوعها لا يخلو، إما أن يكون يجب النظر قبل وقوع الحادثة والواقعة، يعني قبل لا يبتلي بالحكم الشرعي لو بعد ما يبتلي بالحكم الشرعي، وكل القسمان باطلان. أما أنه يجب عليه النظر قبل وقوع الحادثة فهذا باطل بالإجماع، إذ لم يقل أحد بوجوب البحث عن المسألة التي بعد لم تقع ولم يبتلي بها أحد، هذا أولا. إذن دليل هذا باطل إجماع. وثانيا لأنه هذا سوف يؤدي إلى ما شاء الله من المسائل اللي هي اللي يحتمل أنها سوف تقع، وكل مسألة يجب على المكلف أن يبحث عنها، هذا بعد ما راح لا يأكل لا يشرب لا يشتغل لا كذا، ليش؟ لأن أنت جاي تقول له يجب عليك النظر في كل الوقائع والبحث في كل الوقائع، فإذا استفرغ كل المكلفين بحثهم للوصول إلى الحكم الشرعي بالبحث والاستدلال، بعد لا راح يأكلون ولا راح يشربون ولا يمكن أن يكون عندنا عمل ولا تطور، هذا إذا كان ما قبل وقوع الحادثة. أما ما بعد وقوع الحادثة ونقول له الآن يجب عليك النظر فهذا أيضا باطل. لماذا؟ لأنه متعذر، إذ يتعذر على الإنسان أن يكون عندما تقع عنده الحادثة أن يكون مجتهدا للوصول إلى الحكم الشرعي، لأنه يستحيل أن يكون المكلف في حال التصافي في حال حدوث هذه الواقعة متصفا بالاجتهاد، بمعنى أنه يمكنه أن يصل للحكم الشرعي. قال أصلا والتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة كأخذ العام والمجتهد بقول مثله، هذا من غير تقليد من غير حجة ولا دليل. وعلى هذا يعني وعلى هذا التعريف فالرجوع إلى الرسول مثلا ليس تقليدا له، لماذا؟ لأن عندك دليل عليه وهو الإعجاز. وكذا رجوع العام إلى المفتي أيضا ليس شنو تقليدا. طب لماذا؟ قال لي قيام الحجة في الأول، يعني رجوع إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله قيامه بالمعجزة، لأنه هو عنده دليل للرجوع إلى النبي. وفي الثاني رجوع العام إلى المفتي بما سنذكره من الأدلة التي قيلت على جواز رجوع العام إلى المجتهد، هذا بالنظر إلى أصل الاستعمال اللغوي، وإلا فلا ريب في تسمية أخذ المقلد العام بقول المفتي، لا ريب في أنه يسمى أنه تقليدا بحسب الاصطلاح في العرف وهو ظاهر. إذا تقرر هذا فأكثر العلماء على جواز التقليد لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد، سواء كان عاميا يعني عامي محض أم كان عالما لكن بطرف من العلوم ليس بكل العلوم الشرعية. إذن الرأي الأول قال أنه يجوز التقليد، وعزى في الذكرة إلى بعض قدماء الأصحاب وفقهاء حلب منهم القول بوجوب الاستدلال على العوام، وكانت دعواهم لأنه الاجتهاد هنا في هذه المسألة سهل وما بمشكلة للرجوع للحكم الشرعي، وأنهم اكتفوا فيه في من في الاستدلال يعني بمعرفة الإجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع، لما تناقش العلماء وتنظر إلى أدلتهم وأقوالهم وإذا قدرت توصلهم وتسألهم راح يصل عندك الإجماع للعلم به المسألة. إذا اختلفوا فعندك طريقة ثانية ترجع للنصوص الظاهرة أو النصوص يعني أو معرفة النصوص الظاهرة في المسائل، أو أن الأصل في المنافع هي الإباحة، ترجع للبراءة. إذا ما قدرت توصل لا من خلال الإجماع ولا من خلال النصوص ترجع للبراءة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. وفي المضار الحرمة، يعني يعني وفي أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة. يعني هل هذا شرب الخمر شرب التتني مثلا حرام أو ليس بحرام؟ يقول لك إذا كان به مضر فإن تقول أنه حرام. في المنافع هل هذا ينفعني أو لا ينفعني؟ فتقول به شنو أنه بالإباحة. وفي المضار الحرمة طبعا مع فقد نص قاطع في متنه ودلالته. طبعا نحن نرجع للبراءة وإلى شبهات التحريمية أيضا للحرمة، هذا في من فيما إذا لم يكن عندنا هناك نص واضح المتن والسنن. وبالإضافة إلى ذلك والنصوص محصورة معروفة ليست مبعثرة، موجودة في الكتب الأربعة وكتاب الصلاة لوحده والصوم لوحده، ويستطيع المكلف عندما يبتلي بأي مسألة يمكن أن يرجع إلى هذه الكتب والمحصورة فيها الروايات. المصنف يقول وضعف هذا القول ظاهر كما قلنا، لأنه عملية الاستدلال على الحكم الشرعي ليست بهذه البساطة والسذاجة. الآن ما هو الدليل على التقليد؟ قال وقد حكى غير واحد من الأصحاب، هذا هو الدليل الأول، اتفاق العلماء على الإذن للعوام في الاستفتاء من غير تناكر، كلهم اتفقوا على أنه يجوز للعام أن يستفتي المجتهد ويأخذ رأيه، هذا دليل على جواز التقليد. هذا أولا. ثانيا واحتجوا مع ذلك، يعني مع هذا الاتفاق، بأنه لو وجب على العام النظر في أدلة المسائل الفقهية لكان ذلك النظر إما قبل وقوع الحادثة أو عند وقوع الحادثة، والقسمان باطلا. أما القسم الأول يعني يجب عليه النظر قبلها، فأولا بالإجماع باطل، لم الإجماع قائم على عدم وجوب النظر قبل الابتلاء بالمسألة، هذا أولا. وثانيا ولأنه يؤدي، يعني البحث قبل وقوع الحادثة، إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك، يعني ذاك النظر، فيؤدي إلى الضرر بأمر المعاش المضطر إليه. إذا كل الناس تبحث المسائل كل واحد يبحثها في نفسه، بعد ماكو شغل ولا عمل ولا كذا وماكو معاش، هذا إذا كان قبل وقوع الحادثة. وأما عند نزول الواقعة ليش باطل؟ قال فلأن ذلك متعذر، أنه يقدر المكلف ينظر في هذه المسألة. لماذا؟ لاستحالة اتصاف كل عامي عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين، مش مدري هو راح يبتلى بهذه المسألة. وبالجملة فهذا الحكم لا مجال للتوقف فيه، يعني لا مجال للقول بمن بجواز التقليد وعدم وجوبه. أصلا هذا يتكلم عن منع التقليد في أصول الدين، هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.